هل يجب في سهم الإمام عليه السلام الإذن من الحاكم الشرعي في صرفه؟
طبعا لابد من الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط في مسألة إخراج الحق الشرعي. ولو أن الشخص تبرع من نفسه ولم يرجع إلى الحاكم الشرعي وهو المجتهد الجامع للشرائط وقام بدفع ما يوازي، فإنه لا تبرأ الذمة إلا بالرجوع والاستجازة من جديد، لأن هذا الحكم منوط بهذه الجهة.
إذن على غرار هذا الجواب، سهم الإمام ما هو محل صرفه بالنسبة للمرجع أو الإجازة التي يجوزها لعامة المسلمين؟
طبعا المرجعيات تختلف فيما بينها، كما قلت لكم في السرد المتقدم، في طريقة التصرف مع الحق الشرعي سعة وضيقا. منهم من لا يراه إلا في حدود الحوزات العلمية حصرا، ومنهم من يذهب فيه إلى أبعد من ذلك قليلا فيما صدق عليه عنوان الفقر والعوز، ثم يقف عند هذا الحد. ثم المرجعيات تتقدم شيئا فشيئا، يرى البعض منهم إقامة الطرق والقناطر عليها، ثم تتسع الدائرة إنشاء المراكز الصحية، ثم تتسع الدائرة حتى تصل إلى أعلى درجات القوس الصعودي، ألا وهو المساهمة في إقامة الدولة المسلمة في زمن الغيبة. وهذه نظرة متقدمة ومتقدمة جدا، لأنها إذا وصلت إلى هذه المرحلة وتحققت الدولة المسلمة، يعني فيما يعني أن جميع تصرفات المالية سوف تكون تحت النظارة والرقابة، وكذلك أيضا تأخذ لها مساحات واسعة في جميع أجزاء تلك الدولة.
كيف يتم انتقاء الوكيل الشرعي في واقعنا؟
طبعا في الزمن السابق مكانة الوكالة تعطى لأي كان، وإنما كانت تخضع للكثير من التدقيق. مثلا عندما نرجع إلى قراءة سير بعض المراجع في قرون متقدمة نجد هذا الشيء، أن يكون الوكيل الشرعي على درجة من الفضيلة العلمية حتى يستطيع أن يتعاطى مع الأحكام المتعلقة بهذا الفرع، ولم يكن الإنسان الذي لا يحظى بنصيب علمي وكيلا مهما كانت الظروف. مع شديد الأسف في الفترة المتأخرة الأمور أخذت مساحات وذهبت إلى أبعاد بعيدة جدا جدا. بناء على ماذا؟ بناء على التعريف من قبل بعض الأطراف، إما من رجال الدين أو حتى من رجالات لهم قيمتهم في الواقع الاجتماعي، مع رغبة ملحة في أن يكون الوكيل هو زيد من الناس، فيقدم للمرجعية على أنه أن هذا الرجل أمين، وأن هذا الرجل يفترض أن يكون هو الوكيل في هذه المنطقة، إما لسهولة التعامل معه أو لأي سبب من الأسباب، مما استوجب تضخما واضحا في وسط الوكلاء، بحيث صار الكم يطغى على حالة الكيف، وهذا شيء يؤسف له، ويفترض أن تعاد النظرة فيه من جديد، وأن يغربل وأن يصف، لأن المسؤولية إذا ما انحلت إلى هذا النثار الكمي سوف يفقد موقع الوكالة موقعه في وسط الأمة، وهذه نقولها وكلنا ألم، ولكن هذا هو الواقع. الواقع اليوم بناء على التعريف المقدم يمكن أن يحصل الإنسان على الوكالة، مع حتى لا نظلم، مع أن بعض المرجعيات بدأت في الفلترة، بل هنالك مرجعيات ما كان من السهل أن يتحصل الإنسان على الوكالة من قبلها إلا بعد البحث الطويل العريض، وتفتح له الملفات المطولة ويدرس من جميع جوانبه، الاقتدار العلمي، السيرة والسلوك قبل طلب العلم وبعد الالتحاق بالحوزة العلمية، ثم بعد الالتحاق ما لهذا الإنسان وما عليه، ما الذي قدمه وما ينتظر. ولكن ليست هي المساحة الأوسع، وإنما هي رؤوس معينة من المرجعيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها نظائر حتى تحصل الفائدة المرجوة من خلال زرع الوكيل في وسط الأمة.
ما هو مبدأ رأس السنة، أو ما هو منشأ اعتبار السنة في وجوب الخمس؟
المنشأ هو التخفيف على المكلف، ليس هذا هو المنشأ. وأما بالنسبة متى تبدأ رأس السنة، هذا خلاف مبنى بين العلماء. قسم منهم يرى أن شروع الإنسان في تحصيل العمل أو في إدارة عجلة العمل هو مبدأ رأس السنة. القسم الآخر يرى أن عندما يقبض الإنسان الأجر المترتب على العمل يبدأ معه حساب رأس السنة. المسألة مسألة مبنى مختلف بين الفقهاء، قسم يقبل بهذا وقسم يقبل بذاك. لكن هل يجب على الإنسان أن يتخذ لنفسه رأس سنة؟ لا يجب عليه أن يتخذ لنفسه رأس سنة، ولكن الحسابات سوف تكون مربوكة ومربوكة إلى أبعد الحدود. المسألة مسألة تخفيف ليس إلا.
في مسألة نقل الخمس من بلد إلى بلد، ما هو المناط في ذلك؟
مسألة نقل الحق الشرعي من مكان إلى مكان آخر أيضا ترجع إلى المبنى عند الفقيه نفسه. قسم منهم يتعاطى الحق الشرعي على أنه كأي تشريع كالزكاة وما إلى ذلك من الأمور يمكن أن ينقل دون قيد ولا شرط، فالمسلمون فيه سواء وهم شركاء في مصير واحد، كما أن القضية التي تحمل على عواتقهم يفترض أيضا أن تذلل القضايا المحمولة على عواتقهم. قسم آخر من الفقهاء يشرطها في دائرة ما يجمع فيه الحق على أن يكون أولى بالحق، وهو مبنى في حدود دائرة القدر المتيقن كما يقال.
لما يحدد المرجع فقط دفع المال لوكلائه، وما رأي السيد السيستاني في دفع المبالغ لدعم المقاومة أو إقامة الدولة الإسلامية؟
بالنسبة للدفع لوكلائه، باعتبار أن الوكيل يقوم مقام المرجع في وسط الأمة، فهو واسطة في نقل الحق الشرعي، مع مساحة من الإجازة يمنحها الفقيه لذلك الإنسان الوكيل، وليس للوكيل أن يتجاوز حدودها، بقدر ما يعطى من المساحة يمكن أن يتصرف. هذا بالنسبة للقسم الأول. بالنسبة للقسم الثاني، وهو هل رأي السيد المرجع حفظه الله تعالى ظلا على رؤوسنا يصل إلى درجة المشار إليه في السؤال، طبعا هذا فيه محكوم بآلية الزمن والضرب. لذلك نجد عندما تم الاعتداء على لبنان من قبل العدو الصهيوني في مرحلة من المراحل أجاز سماحة السيد المرجع أن يصرف الحق الشرع في هذه الجهة، ولكن لا يعني أن المسألة مفتوحة بلا قيود، بل هنالك لها من القيود الشيء الكثير.
سيدنا، هناك من الإخوان من يرى أن الخمس ثابت، ولكن يجوز له أن يعطيه لأي فقير ولا يجب أن يعطيه لوكيل الفقيه، فهل يجوز أخذ خمس مالي وإعطاء لأي فقير دون الرجوع إلى الوكلاء؟
تقدم السؤال من خلال سرد الكلام وهو غير جائز، لا تبرأ الذمة بهذا التصرف، الأمر منوط في زمن الغيبة بالفقيه.
ولكن الله يستير على
بيشتي،
يجوز
خلاف الإجماع.
توقفت عن
علمه كرأي فقيه، ولكن هو خلاف الإجماع.
طبعا هذا رأي
طبعا هو رأي ولكن خلاف الإجماع، ويسأل عن رأي السيد السيستاني. لا يجوز، لا تبرأ الذمة، كما أنه مشهور علمائنا كالسيد الإمام والسيد الخوئي والإمام الشهير الصدر وغير هؤلاء أيضا، بل هو المجمع عليه بين علمائنا في زمن الغيبة.
توقفت عن أداء الخمس بسبب قناعتي التامة بأن الخمس لا يصل كما يجب، وهناك عدم مصداقية كما أرى، وأتمنى أن أقوم بأداء، ولكن يا ليت أقنع، لأني رأيت الجميع يتلاعب بالخمس من وجهة نظري، وأنا ليس لدي منزل لطفلين، بعد أن أؤمن منزلا سأرى فأبنائي أهم من العامة. ما وجهة نظرك سيدي في هذا؟ أرجو التوضيح.
علينا أن لا نخلط بين وجهة نظر سيد محمد رضا وبين ما يرجع إلى المسائل الشرعية المضافة إلى سمحة سيد المرجع حفظه الله تعالى. بالنسبة لامتناع البعض عن دفع الحق الشرعي، كما قلت لكم قبل قليل، له مناشئه وأسبابه، ولذلك نعذر. لا نعذر، نعذر لا على نحو براءة الذمة للإنسان الممتنع، لا، ولكن ربما لسوء التصرف الواقع من البعض، وأنا لست مع التعميم في الأحكام أيها الأحبة، علينا أن لا نعمم حكما، إذا ما أردنا أن نصل إلى نتائج طيبة علينا أن لا نعمم الأحكام. هنالك تصرفات إذا ما تمت هذه التصرفات وتم حسابها ربما تحدث حالة من الغربلة، وبعد الغربلة بلبلة، وبعدها توقف. لكن أيضا رغم ذلك لا يشكل ذريعة للإنسان في أن لا يدفع الحق الشرعي. أنا كالصلاة أصليها اقتداء بزيد من الناس، وبالنتيجة ما عسى أن يكون الحال موكول إلى حاله، بالنتيجة أنا مطالب بالصلاة، أنا مطالب بالحاج، أنا مطالب، لا يعنيني الكثير من الأمور، علي أن أخرج من عهدة التكليف. الوكيل الذي يتجاوز حدود صلاحيات ما هو موكل فيه، سواء كان في تبذير أموال الحق الشرعي أو في وضع الأموال في غير مواضعها أو من التصرفات المحسوبة في بعض الفترات، بالنتيجة هو مسؤول أمام الحجة عليه السلام، أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك حساب العلماء يوم القيامة أكثر عسرا وحرجا من حساب العامة من الناس، لأن العالم يفترض أن يكون ملتفت، ربما بعض العامة من الناس لا يكون ملتفتا، لكن بالنتيجة لا يشكل التصرف الخاطئ من بعض الوكلاء لا يشكل مبررا ومعذرا للإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى في عما لو امتنع عن أداء الحق الشرعي. نعم السيد المرجع سئل وأجاب هذا الجواب، أعرف البركات، ادفع الحق الشرعي لمن تطمئن له. إذا عندنا 10 وكلاء ما تطمئن إلا الواحد من عندهم، ادفع لهذا الواحد، ما عندك مشكلة، لست مجبر على زيد أو عمر من الناس، بالنتيجة اشتد بك الحال دونك المرجعية، اذهب للمرجعية وادفع للمرجعية. أعتقد أن الناس رصدوا كثيرا من المواقف، يعني ربما أنا لا أستطيع أن أطرح عناوين واضحة وأفترض مصاديق موجودة في الخارج، لكن ربما البعض مثلا يجد أن النقلة النوعية في حياة بعض الوكلاء فيما هو قبل وما هو بعد ربما يكون موجب للتوقف، رغم أنه لا يشكل مبررا ولا ذريعة. لماذا؟ لأن الوكيل الشرعي متى يتصدى للوكالة؟ في دور التحصيل خارج البلاد؟ قطعا لا، هو عندما يرجع إلى البلد. ما هو المانع في أن يكون هنالك طريقان سلكهما هذا الوكيل؟ الطريق الأول أنه الوكيل الشرعي عن المرجعية، والوكيل والمسار الثاني أنه نزل إلى ميدان العمل كما ينزل الآخرون. يعني مثلا مسألة الأسهم التي دخل في دوران رحاها الكثير من الناس، من قال أن بعض رجال الدين بمعزل ومن آ عنها؟ هم دخلوا فيها وترددوا على البنوك، وقسم منهم رصد الأموال الطائلة والأرقام الفلكية من خلال هذا الطريق، وقسم منهم أيضا أخفق كما أخفق الكثير من الناس، لكن بالنتيجة ما الذي أمن لنا القبول من بعض الأشخاص الذين بنوا ثروتهم من خلال الأسهم أو غير الأسهم أو سوق العقار وهم ليسوا من صنف رجال الدين، ونتعاطى معهم المشهد كأحسن ما يكون، ولا نخدح في وثاقتهم ولا نقول سرقوا أموالا وبنوا ثروة، بينما لما نأتي لرجل دين حقق مكاسب مادية في الخارج نقول أنه لا تجاوز الحدود وتصرف في الحقوق الشرعية وأحدث نكبة في وسط الأمة، هذا محل تأمل. سوء الظن مصيبة ومصيبة جدا. إذن أين المحامل التي بناها الإمام الصادق عليه السلام تناهز 70؟ كلها تكسرت ولم يبقى منها حتى محمل واحد نحمل عليه البعض في محمل الخير، كما أن الله سبحانه وتعالى يرزق زيد من الناس يرزق عمرا يرزق من يشاء بغير حساب، دي بس خاصة لغير رجال الدين. ثم رجال الدين إذا قنعوا في يوم من الأيام بأن يعيشوا أدنى مستويات العيش فيما يحقق ضرب من ضروب الكرامة التي لا أراهن عليها ولا أعطيها مزيد اعتبار في يوم من الأيام، لا يعني بالضرورة أنهم ملزمون بسيرة السلف الصالح. سيرة السلف الصالح تتماشى مع وضع عام من حولهم، شظف عيش عام وفقر عارم يجتاح الساحة، أما اليوم لا، الأبواب مفتحة. كما أنك تمتلك عقل أنا أمتلك عقل، رصيد المال يمكن أن يصل ليدي من خلال الميراث ويمكن من خلال التبرع ويمكن ويمكن بمسارات كثيرة، حتى نحسن الظن في رجالات العلم الذين هم يشكلون حصونا في هذه المرحلة. وأنا لا أزكي الجميع، أنا لدي تحفظات، ولكن في السواد الأعظم منهم نحسن فيهم ظنا إن شاء الله.
هل يستطيع الوكيل الشرعي أن يوسع من دائرة مصارف الخمس أم يحتاج للرجوع للمرجع؟
لا بد من الرجوع إلى المرجع، لا بد من الرجوع إلى
لماذا يصير الآن هذا الجزء؟ لأنه لا بحاجة إلى أن خدمات الآن
الآن الآن. سلام
شكرا. برجع إلى المرجع، هذا مشكلة يعني اللي خدمات الآن اللي موجود في البلد يا سيد.
لا لا أنا.
مثل الآن الرجوع إلى كل صغير وكبير الآن سير يعني
الآن. أي. أستاذنا وأخونا العزيز أبو حيدر، أنا أقول لا ينبغي أن نقرأ المشهد من خلال زاوية واحدة. السؤال هو هل يمكن للوكيل أن يوسع من الدائرة؟ مساء الخير شيخنا، تفضلوا شيخنا، تفضلوا نستفيد. الله يسلمكم. الشيخ يقول هل يمكن أخونا الشيخ، هل يمكن للوكيل أن يوسع من دائرة التصرف بمنأى عن المرجع؟ لا، من حيث الفتوى لا، لا يمكن. أخونا أبو حيدر الأستاذ شو يقول؟ يقول آخر ليش يعني حاجاتنا أكثر ربما من نظرة المرجع فيما أجاز فيه ذلك الوكيل، أليس كذلك؟ أنا أقول لا توجد مشكلة، المشكلة ليست في المرجعية، المشكلة في الوكيل نفسه. من أين؟ بمقدور الوكيل أن يذهب إلى الموكل وهو المرجع في الفرع وأن يتفاوض معه مع متطلبات الحاجة متطلبات الساحة. بعدها إذا لم تعطي المرجعية مساحة أوسع، الكلام المتقدم من الأخ الأستاذ تم صحيح، لأنها لم تتناغم مع واقع قاس يعصف بمجتمع بأكمله. أما إذا الوكيل لم يذهب تبقى الإشكالية في الوكيل، أما إذا ذهب الوكيل وتحصل على ما هو المراد فأصل الإشكال المتقدم منتفي من أساسه. وفي الكثير من الأحيان نحن نعيش هذه الإشكالية، أن الوكيل لا يطالب بالمساحة الأوسع، هو يكفيه أن يجاز وحتى في الحد الأدنى، وهذا لسببين. السبب الأول أن هذا الفرد يتعاطى الوكالة على أساس من التشريف فقط وفقط، يكفي أن يقدم في المحافل على أنه وكيل مرجعية معينة، أن يتحرك في وسط المجتمعات بناء على هذه السمة، هذه موجودة. قسم آخر يقول لك لا والله أنا مو بس هذه، هم أأمن لي عيش، أحد مصادر العيش تصدي للوكالة، لأن المراجع يقيدون في ضمن إجازاتهم وتوكيلاتهم وله أن يصرف على حاله بما يليق بحاله، هذه موجودة العبارة. أنا أقول المرجع الذي يتحرك في أحد هاتين الزاويتين أو فيهما معا هو ما الوكيل قصدي الذي يتحرك من خلال هاتين الزاويتين هو وكيل لم يقرأ أبعاد الوكالة كما ينبغي ولم يستشعر حاجة الأمة للوكالة الفاعلة في أوساطها فالإشكالية تبقى في ضمن حدود هذه الدائرة دائرة الوكيل نفسه لذلك نحن نجد في بعض الوكلاء في بعض المناطق استطاعوا أن يتقدموا وأن يقدموا الشيء الكثير للمجتمعات من حولهم بنوا المجمعات السكنية نحن نتوقف في قراءتنا لبعض المرجعيات لكن عندما نقرأ ما هو الموجود في الخارج نجد المساحة تذهب إلى بعيد أضرب لكم مثالا لوكالة فاعلة في وسط الأمة واستطاعت أن تبني واقعا وتترك أثرا هو السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه شغل الوكالة الشرعية أكثر من 30 سنة للمرجع الأعلى في الطائفة السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه غيره وكلاء ربما قبل السيد فضل الله تصدوا للوكالة ولكن دونك ما قدمه جمع هائل من الوكلاء لأنهم لم يغادروا مساحتها الضيقة وما قدمه هذا السيد المبرات التي بناها في لبنان وخارج لبنان والمبرة عندما نقول المبرة هي من ترعى شأن اليتيم من أتباع أهل البيت عليهم السلام من الصغر حتى أن يكون آلة فاعلة في وسط الأمة يعني قسم منهم يبدأون معه من الابتدائية ثم يرتقون معه حتى يأخذ الشهادة العالية ثم يعود ليشكل رافد لتلك المبرة وأحد عناصر التكامل فيها لذلك عندما يتصدى بعد فترة من الزمن للمرجعية تكون المرجعية في حالة من الرشد لأنه مارسها طوال فترة التصدي لشأن الوكالة ربما هذا الكلام لا يرضي البعض لكن هذا هو الواقع هذا هو الواقع لذلك السيد الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه عندما سعى جاهدا لإيجاد مصداق واضح وبين للمرجعية الرشيدة في وسط الأمة كان يقرأ المشهد من جميع الزوايا وكان يستشرف مستقبلا صعبا للأمة لذلك نحن لا نستطيع أن نقرأ رسالة والجانب الاقتصادي فيها شلل ما لم ينظر له ويؤخذ به إلى مسافات وإلا المشكلة كبيرة وكبيرة
هل يجب الخمس في الذهب المستعمل الذي لم يلبس سنة كاملة؟
سماحة السيد لا يرى الوجوب
لماذا لا يتم إصدار تقارير مالية مدعمة إحصائيا عن موارد ومصارف الخمس سنوية؟
الوكلاء الشرعيون يتحفظون من هذا الجانب لحساسية المكان وأعتقد أن فيه من الذريعة الشيء الكثير كلنا يعلم أن الأرقام مختلفة من وكيل إلى وكيل آخر وكلنا يعلم أن للدولة أجندتها الخاصة ربما لا تنسجم مع الحراك في الوسط الوكالة الشرعية في وسط أبناء الطائفة ولذلك يحاول البعض أن ينأى أو ربما الجميع حتى باستثناء بعض الأرقام المعينة ينأى بنفسه في أن ينزل إلى هذا الجانب ويتعاطاه في مساحته الفعلية كما قلت لكم الهاجس أمني أكثر من أن يكون شيء آخر
لماذا لا تكون المرجعية يكون وكالة المرجعية نفسه الآن يطلع الآن
يعني ليس الوكيل
هو الآن نفس السنوي الآن كما فعل سيد فضل الله في تقرير السنوي والمالي ما نشوف الآن مرجعية مثل مرجعية الآن هو اللي يطلع لك سنويا
بس هذا سؤال غير السؤال
وليست الوكالة
بس هذا سؤال غير السؤال ها
بغض النظر
إيه أنا ما له علاقة بالسؤال يتكلموا عن مرجعية لماذا لا تخطو المرجعية هذه الخطوة طبعا تارة نحن نتحدث عن عالم المثالية في وسط الأمة وتارة نتحدث عن عالم الواقع الذي نعيشه أعتقد أن واحدة من المزعجات ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام. واحدة من المزعجات هو ما أحدثه السيد رضوان الله تعالى عليه في تعاطيه مع هذا الملف، وهو ملف محرج ومحرج إلى أبعد الحدود. المرجعيات قلت لكم تعيش ألوان طيف، كل منها له مقوماته وقدراته، وقسم منها مفعل وقسم آخر منها معطل، لكن حتى الذين يعيشون أحسن الحالات لم يتعاطوا مع الملف في هذا الجانب. المرجعية الوحيدة التي استطاعت أن تطرح الصادر والوارد وتنتهي إلى أرقام هي مرجعية هذا السيد، وهي ليست مرجعية عليا بالمناسبة في الطائفة. عالم المثال يعني يدعون إلى هذا الشيء، عالم الواقع نحتاج إلى فترة من الزمن حتى يرشد الواقع في وسط الحوزة بكل تشقيقاته، ثم بعد ذلك علينا أن ننتظر.
متى يعني
أعتقد أن نحتاج إلى أكثر من يناير ويناير.
ما زلنا نلاحظ أن الوكيل الشرعي فردا يعتمد اعتمادا تاما على إدارة شؤون المال أو في إدارة شؤون المال، أو يستعين بمجموعة معينة ذات ارتباط اجتماعي به، بينما ضخامة المسؤولية تفرض أن يكون هناك فريق عمل مؤهل علميا وثقافيا حتى نطمئن لطريقة إدارة الخمس.
كلام سليم، كلام سليم 100%. لا غبار عليه، وش يقول؟ كلام سليم، لكن ربما واقف في هذا الشيء في هذا الجانب بشيء بسيط جدا. طبعا تشكيل المكاتب وإقامة السكرتيريا واللجنة المالية ولجنة الصرف ولجنة الاستقطاب وما إلى من الأمور، المشكلة أننا أبناء تراث، أبناء موروث. حتى ننفصل عن هذا الواقع نحتاج إلى الجرأة الكافية. من يحملون الجرأة في داخلهم يحتاجون إلى أعوان، الأعوان يتخلون عنهم في ساعة العسرة مع شديد الأسف. كثير هي المطالب والرغبات التي تختلج في أذهان الكثير من المثقفين، ولكنها في حدود التنظير. عندما ينذر بعض رجال الدين أنفسهم للتصدي يتخلى عنهم أبناء هذه الشريحة، ولا يشكلون سدا أمام من يتطاول ولا داعما في الكثير من الأحايين. لذلك الذي فل في عضد السيد الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه هو هذه الشريحة، لأنها لم تتعاطى المشهد كما ينبغي معه رضوان الله تعالى. لذلك من جاء بعده بقي يعيش ويتوجس الخيفة من أن يسلم عند الوثبة، والشواهد موجودة حتى في مجتمعاتنا. لذلك وجد البعض من الوكلاء لنفسهم حالة أو طريق من للتخلص من أعباء هذا الملف الثقيل، وهو ملف الوكالة، ألا وهو أن يترك المساحة فيما هو المجاز فيه تصرفا من قبل المرجعية للمكلف نفسه. ونحن نسأل، ألا يعني هذا وعي الوكالة؟ ألا يشكل هذا نقلة نوعية في التعاطي بين المرجعية وبين آحاد الأمة بناء على حلقة الوصل وهي الوكلاء، في أن يتركوا للمكلفين المساحة الكافية في التصرف في الحق الشرعي المجاز؟ لكن لنسأل، كم كان من القبول لهذه المسألة في وسط مجتمعاتنا؟ لازال الإنسان، ليست الكثير من الناس، لا زال ليس لديه القناعة الكافية في التعاطي مع الحق الشرعي بناء على هذا المورد، وإنما أنا والله مع فلان خمس عنده صار لي 30 سنة ما في يروح حق واحد جديد ويشيلها بردا بردا مليون فيها 200,000 ريال ويسلمها ونسألكم الدعاء والبركة، موجود ولا مو موجود؟
موجود.
وأحيانا مع علمه بوجود المندوحة وهو الطريق الثاني، ويعلم أن الطريق الثاني يمكن أن يؤمن. هذا ليس مدعاة لقضية كنت أتبناها في يوم من الأيام، أنا لا يعنيني الخمس لا من قريب ولا من بعيد نهائيا، ولكن أنا أقول إذا وجدت وكالات بهذه المثابة لماذا لا يحصل الارتباط بها؟ الوكيل الذي يكون من المدينة أليف والمخمس القادم من المدينة جيم ينقل الحق الشرعي لألف، من قال أن الوكيل في المدينة ألف لديه المعلومية الكافية عن الوضع في المدينة جيم؟ ماكو دليل. لكن لو جاء المكلف من جيم إلى ألف واستجازه فيما هو المجاز فيه ربع ثلث نصف أقل أكثر وأعطاه الحق الشرعي رجع به إلى جيم، وقتها تكون الأموال أخذت مسارها وتخلص الوكيل الشرعي من المسؤوليات والتبعة، وهذا طريق حسن وطيب. لكن كم حظي من النجاح، هي تجربة ولا نستطيع أن نحكم عليها وهي في بداية المشوار، لكن بحمد الله تعالى بدأت توجد حالة من التمدد عند بعض الوكلاء يتعاطون المشهد بناء على هذا الشيء.
لماذا هناك فارق شاسع بين الوكلاء في حساب الخمس؟ وما الفرق بين الوكيل المباشر وغير المباشر؟ وهل أنتم سيدنا وكيل مباشر من السيد السيستاني؟
بالنسبة للسعة والضيق ترجع إلى نفس الإنسان المكلف من جهة والوكيل من جهة أخرى. بعض الوكلاء تأتي أنت له بورقة فيها جرد بما هي الممتلكات، هو لا يسأل أنت لأي المراجع تنتمي، والمراجع فيما بينهم يتفاوتون. مثلا بعض المراجع يرى الخمس في بيت السكنة، بعض المراجع لا يرى، بعض المراجع يرى أن في السيارة التي يعتمرها الإنسان ويستفيد منها خمس، بعض المراجع لا يرى. أنت إذا جئت به بقائمة لها بداية ربما ليس لها نهاية وطرحتها بين يديه وقلت له والله خمس لي هذه القائمة، خلصت الدعوة. أحيانا تروح الوكيل يقول لك تعال أنت لمن ترجع، تقول له والله أرجع لفلان من المراجع، ترى فلان من المراجع البند رقم 2 ما يتعلق بالحق الشرعي، 3 ما يتعلق بالحق الشرعي. واضح أن المفارقة في النتيجة تصبح واضحة، إذا نزل عنا بيت قيمته مليون في 200,000 بينما ذاك ثبتنا 200,000 عليه وجعلها دين في ذمته ويمكن ما يرثونها ما يسددونها للورثة بعد طول العمر، ده شيء. فكن نلتفت من هذه الجهة بالنسبة لمن للمكلف. أحيانا الوكيل لا يقوم أيضا بأعباء الوكالة كما ينبغي، وإيش بيخسر لما يقول لمن ترجع؟ ما في حساسية، أنا أريد مصلحته، ما أريد أحرك شيء مستقر في ذهنه وجلب المرجعية معينة. آخر المراجع ما وكلوا أن نقلب الناس من مرجع المرجع، مسألة شرعية الإنسان مسؤول عنها شرعا، هو متى ما شخص زيد من الناس مرجع مبرئ للذمة يرجع له، شخص عمر مبرئ للذمة يرجع له، وإلا الأمور تأخذ مسارها.
سيد عفوا، بعض الأحيان مرجع واحد، هذا طبعا وكلاء لمرجع واحد، القضية المهم إنه يسأل في اللي عندك ما يسأل في اللي عليك
يعني. لأن أقول حتى لو كان الوكيل والوكيل لمرجع واحد، المهم المكلف لمن يرجع، المكلف لمن يرجع.
أنا أكيد يرجع.
ها؟
تقول له. إيه. فهم سيد سيستاني.
إيه.
وكيل ثاني سيد سيستاني، هذا يعطيك الرقم عن الثاني فرق شاسع.
إيه. منشأ الفرق الشاسع أحياناً على فرض. على الفرض أنها تمت، لا حتى الأول كان فرض. على فرض أن تمت الصورة بهذه الجهة، أيضاً المفارقة تحدث من هذا الجانب. ألا وهي. الوكيل مجاز في المصالحة على ما في الذمة، فالوكيل بناء على هذه القضية لا يتحرك في تفعيل هذه المساحة، لذلك يجرد كل ما هو الموجود على خمسة، السلام عليكم السلام نسألكم الدعاء. بينما الثاني يقول لا ترى أنا عندي مساحة، هذه الأموال ليست نقدية موجودة في اليد، وإنما قسم منها هي عينيات، وما دامت لدائرة العينيات يعني شيء منقول إلى الذمة غير محسوب غير مقيد برقم، فممكن الإنسان أن يصالح بناء على ما هو المجاز.
كيف نعرف المساحة؟ العوام العام يجي الوكيل هذه إذا والله أنا أدري إن هذا عنده مساحة ممكن إن هو يخفض علي خصوصا إذا كان عنده ديون أو شيء ما ندري بالمساحة كم نعرف قد نعرف إن هذه مساحته عنده مساحة أكبر عشان يصافي كلمة بينما دام خمس مع خمس على خمسة خلاص.
شوف مولانا احنا طبعا ما فينا واحد والله يقول انا الوكيل بنسبة كذا وفلان يقول انا الوكيل بنسبة كذا, هذه دعاية للوكالة وهذا مو سلك علمائنا والاتقياء من العلماء في وسط الامة. يبقى عندنا احنا يمكن ان نصل للمعلومة من خلال حتما ساير استظهار عند البعض ويمكن ان توسع الدائرة بناء على هذا الشيء. هي المفارقة في الكبينة الدينية تختلف عن غير الكبائن الأخرى عدم وجود الأشرطة والنياشين كالمدرسة العسكرية أو الرتب كما هو حاصل في شركات النفط وما إلى من الأمور, شيء ما موجود. يعني ما نفرق بين حتى في مقاماتنا العلمية. الحين إحنا أنا بقول لكم شيء قبل ما أوصل إلى حد الوكالة أيها الأحبة, أنا بقول لكم لو دخل عليكم إنسان مملوء من العلم والفضيلة من رأسه إلى أخمص قدمه ولكن لحيته سودة وجسمه مو مليان, قل له سك الله بالخير. بس خله يدخل عليك عنده بطن نص متر قدام ولحية زايدة ذراع ومصباح من هنا لهناك, شلون تسلم عليه؟ مشكلة ثقافة أمة, مشكلة ثقافة أمة. إحنا يفترض أن يكون بعد 30 سنة من النهضة والتغيير يفترض أننا قطعنا مسافات بعيدة. أنا أتذكر من باب اللطيفة في فاتحة العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه شيخ حسين الخليفة, في يوم من الأيام جوانا مجموعة من رجال الدين, واحد منهم كان عمامته واجد كبيرة يعني تقدر تقسمها على ثلاثة, ما بوصلها للخمسة أنا بس تقدر تقسمها إلى ثلاثة. فجاني واحد من الموجودين قال لي ما شاء الله اليوم لا زين الفاتحة مجموعة من العلماء والفضلاء الكبار جاو, قلت له حسابك شنو؟ فذكر لي من ضمن ما ذكر هذا شو, قلت له هذا تلميذي يا معود راجع حساباتك, هذا تلميذي أنا لأني من المحس صرت ما أمشي وياك وده صار هو العلامة. مشكلة إلى اليوم إحنا نعيش هذا المأساة. ولا تقولي بس عند العامة من الناس البسطاء, مع شديد الأسف حتى أكثر من ذلك. فبالنسبة للوكيل والله بيجي يقول لك أنا والله عندي ثلث وعندي ربع, ما راح يقول. لكن لو سألت أنا يصير يعني ولا واحد في المجتمع يدري ورتابهم ذولا؟ في من هو موجود يدري ورتابهم, من سأل مضى إن شاء الله. نعم
خلل مؤسسات ليس خلل مجتمع. يعني نضرب مثال, احنا للدول في وزير وفي رئيس جمهورية, نضرب رئيس الجمهورية عشان بعيد. الوزير حينما يخطئ في ممارساته الإدارية, نتكلم إدارة نتكلم دين, من المسؤول عن محاسبته؟
المدير رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء حينما تتكلمت عن أخطاء هذا عند الوكلاء, هم هؤلاء البسطاء الجمهور من الناس هم مسكين, هو اللي يخطأ عليه وهو هم الملوم على الخطأ, لأنه غياب المؤسسة, غياب المحاسبة, غياب المساءلة, غياب المتابعة, هذه مسائل إدارية ليس لها دخل في الدين. هذا الوكلاء 30 وكيل في الأحساء, من المسؤول عن محاسبته؟ المرجعية. هل يوم من الأيام جاء وفد من المرجعية لمكاتب هؤلاء الوكلاء فتح السجلات للمرجع, مو للناس مو للحكومات, للمرجع فتح سجلاتك تشوف شو اللي فيه مسجل شو فيه مكتوب, هل في هالأمور هذا؟
أصلاً هو هل في هال المسألة اللي أنت تذكرها في تسجيل؟
يعني يا سيد عبد
الله
إحنا رايحين عند فاضل من الفضلاء قاعدين يمنا, كان موجود معي هالمؤمن هذا قاعدين يمنا, احنا جاء واحد قال له خمس عطى خمس وحطه في المخبز الفوضي, جاء واحد قال زكاة حطه في المخبز الفوضي, قال سيدنا صدقة عامة حطه في المخبز الفوضي, واحنا قاعدين يمنا والله يمنا لا سجل لا كتاب لا لا طلع قلم. يعني انا بضيف موجود والرجل يعرف الرجل. طيب الان انا انسان عامي عند الفقهاء, انسان عامي عرفت ان دي خطا بدون ما أدرس بدون ما أتعلم, عرفت إن هذه خطأ. يعني أوريكا صغيرة تعال ياسين الناصر دبس معي هذا 500 خالص, أوريكا صغيرة دبس صدقة عامة انت موسوعه عشان تحفظ كل هالفلوس. فالمساله اداريه سيدنا مش تشريع، الناس معترفه بالتشريع
خلاص. بالنسبه للمثال طبعا يقرب من جهه ويبعد من الف جهه. سبب أن هذا استقراء ناقص، وهذا مع شديد للأسف كثير ما يقع فيه الطبقة المثقفة، وهو استنتاج القضايا الكبرى من خلال مصادق خارجية، وهذا لا يركن له في جميع القواميس العلمية لا المادية ولا الدينية. فكون حصل هذا الشيء من شخص لا يعني بسط القضية على 30 أو ما تبقى من 30 وهو الغالبية العظمى، ربما أحكموا أمورهم، هذا شيء. الشيء الثاني، لماذا لا نترك مساحة من حسن الظن؟ ربما كان لدى هذا الإنسان حالة من التميز في الدرك الحسابي والترتيبي، فوضع الأسماء كما وضعها الأموال. دقيقة، كما أن سمعتك كثير ترى فترك مساحة، فربما رتبها بكما ينبغي وانتهت الأمور إلى هذا الشيء. هذا هو حل اللي يمكن يأمن لي في القيامة عدم مساءلة كبيرة. يبقى الشيء الآخر، أنا قلت من أول الكلام مرة نطرق أبواب مثاليات، مرة نطرق أبواب واقع. واحد يقول لي والله ما يوجد خلل، يوجد خلل. واحد يقول ما في خلل، عليني راجع حساباته، يمكن الخلل في نفسه أيضا إذا ينفي وجود الخلل. الخلل موجود وأنا معكم الموجود، لكن أيها الأحبة، كابنة الحوزة العلمية تمتاز عن سائر الكبان الموجودة بمبدأ التقوى والتعامل مع الله سبحانه وتعالى. سائر الكبائن المدنية لا تتحرك بناء على هذا الأساس، وإنما بناء على حساب الكسب والخسارة، الربح والخسارة. بينما رجال الدين، الحوزة العلمية، المؤسسة المرجعية، على أساس من التقوى وحسن الظن. المشكلة اللي يحصل عندنا شنو؟ التلاعب الموجود. قبل الفترات ما كان التلاعب بهذه الصورة الموجودة، اليوم بدأت كثير من الأمور تتكشف، وأنا معكم، أنا معكم، أنا لا أنكر شيئا موجودا في الخارج، بالعكس يعني يمكن الإنسان أن يرجع إلى كثير من الخطب التي من خلالها تعرضت إلى هذا الجانب في من خلال منبر جامع الإمام الحسين، بل وأكثر من ذلك تخاطبت حتى مع بعض أصحاب القرار في سطح المرجعية وقلت لبعضهم لنبدأ من سيد محمد رضا، ما عندكم مشكلة؟ قلوا له تعال، انت الحين قاعد لك سنة وكالة الآن موجود، ايش دخل عليك؟ ايش اخذ من يدك؟ رسم علماؤنا الماضون صورة مشرقة لرجالات الدين في هذه البلاد، بحيث اصبحوا عند حسن الظن عند كل اقطاب المرجعية من العربي والعجم، بحيث لا يساءلون في صغيرة ولا كبيرة. وعلماؤنا كانوا على درجة من النزاهة والابتعاد من الحق الشرعي. خير دليل على ذلك زمن الخالص سيد ناصر المقدس والشيخ موسى أبو خمسين رضوان الله تعالى عليهم، عندما أراد ذلك الرجل أن يدفع الحق الشرعي فقال له اذهب به إلى الهفوف، لما وصل إلى الهفوف قال أرجعه إلى المبرر سيد ناصر، وهكذا الأمور. دي الحالة اليوم ما عادت موجودة، مع شديد الأسف اليوم بدينا نفتح أبواب سوق عكاظ مع شديد الأسف، وهذا شيء احنا ما نقدر نقول لا مو موجود. موجود ويقل في العضد. متى تأخذ المرجعية حراكا في هذا الاتجاه؟ اتصور ان المرجعية ليست بعيدة عن مراقبة الوضع، وانا كما علمت في زيارتي الأخيرة انها بدأت محاولة وان كانت خجولة للمتابعة والمحاسبة لأحد الوكلاء ومن بلادنا أيضا.
السيد هذا شيء فرح ويشرف، لكن الناس تبي تسمع في خبر وكيل أقيل لأن عمل خطأ إداري. إحنا سيدنا لا التقوى موجودة ولا أحد ينازع الناس بتقواهم، قضية إدارية، نتكلم عن قضايا إدارية، فن الإدارة. نتمنى يوم من الأيام نسمع، طبعا ما بنسمع وزير في أي بلد محاسب، لكن نسمع وكيل يوم خلل إداري سبب إقالته. يعني أنا هذا يعني في العقد الرابع من عمري ما سمعت أحد أقيل بناء على أخطاء إدارية صدرت بالوكيل. وإحنا نتوقع الخلل، نقول مثل ما تفضلت كلنا نتوقع الخلل، كلنا نتوقع الخطأ. ما مرة سمعنا أحد أقيل لخطأ أو لسوء تصرف.
لا، هذا طبعا أنا عدم علم الإنسان بالشيء لا يعني عدم وقوع، لا يعني عدم الوقوع، وهذا الإشكالية. أنا قلت مشكلية المثقفين مع شديد الأسف هي قراءات ناقص. اسمح لي أستاذ جاب، اسمح لي، أنا أمام شيء محسوب ومدروس. في الجمهورية الإسلامية محكمة خاصة بالروحانية، محكمة خاصة برجال الدين. شن هي الملفات المنوطة بها؟ واحد من عنده الملفات المالية، واحد من ضمن الأعمال هو حجب الوكالات عن البعض، هذا موجود، هذا موجود وعملي. يقول، قد يقول قائل بس هذا ما موجود في النجف. النجف إلى اليوم المرجعية لا تمارس دور الولي الفقيه. أيها الأحبة، الذي يمارس دور الفقيه من بسطت له اليد يستطيع أن يتحرك في الساحة. لذلك السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه عندما افتتح المحكمة لرجالات الدين أراد من ورائها أن يحفظ الكثير من الأشياء لهم وللأمة من حولهم. صحيح العنوان صارخ ومتعب، ولكن الواقع يستوجب ذلك. فحصل الكثير من الأشخاص، بل أكثر من ذلك، عزل أئمة جمعة، عزلوا قضاة، تم صرفهم عن المناصب، مرجعيات تم التحفظ أيضا عليها وأنتم تعلمون.
هذا موجود، هذا موجود،
هذا
مرجعيات موجود،
فما
ندري عنه ونجبر عنه في الجرائد، بس هو كلام ما في موجود.
ليش مو موجود؟
موجود.
أنا أقول لك عدم علمك بالشيء. أنا أعطيك اسم، أنا بعطي اسم، لا يروح بعيد. أنا بعطيك اسم وكيل إحدى، اسمعني شيخنا، وكيل إحدى المرجعيات في كلردش تم عزله بناء على هذا الشيء. وكيل إحدى المرجعيات، ما بسمي أسامي أنا طبعا، وكيل إحدى المرجعيات في أصفهان تم عزله بناء على هذا البند، البند المالي. في قم أكثر من ملف وملف تم إغلاقه بالشمع الأحمر فيما يعني فصل الطرف المعني بالقضية عن جنب الوكالة. هذه موجودة. باقي تسألني تقول لي في مجتمعنا صار؟
لا المرجع
إجراء مرجعي، مرجعي
في مجتمعنا
سستاني.
لا بقى شيء، دقيقة دقيقة، المرجعية مرجعية سستانية ولا غيرها؟ تسأل لا 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 اسمع اسمع اسمعني لا 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 اسمعني اسمع
لا حصيب لا حصيب حتى بس المكتوب المفترض يقدم على يعني المسموع. فنبغي بس نختار كم سؤال لأن ما عندنا وقت، الساعة 10
بس. خلنا نقفل هالمطلب حين إذا دقيقتين أو ثلاث. شوف مولانا، نحن لا ينبغي أن نطلب المستحيل إذا ما أردنا أن نصل إلى ما هو المراد. إحنا بالنسبة للمرجعية علينا أن نحسن الظن فيها وأنها تتطلع لأفق أفضل وأفضل، وهذا ما نتمناه. المرجعية كانت زمن السيد الخوئي ليست لديها لجان، الآن مرجعية السيد السيستاني لديها 30 لجنة. المؤسسات التابعة لمرجعية العليا في زمن السيد الخوئي رضي الله تعالى عليه لا تعدو أصابع اليدين، بينما الآن المؤسسات التابعة لمرجعية أصابع اليدين، بينما مرجعية السيد السيستاني اليوم أصبحت المؤسسات المرتبطة بها تتجاوز 100، وهذا تطور وتطور كبير. بالنسبة للبعض يأخذ على المرجعية، والله ليش أنتوا الآن صايرين 30؟ زمان الأول ما عندنا إلا وكيلين، اليوم الحسمة عادت الحسمة القبل، المساحات تعددت والأغراض تنوعت، ولا بد من تعدد وكالات. نعم تحتاج إلى غربلة، أنا معكم، أنا أقول أن الوكالة في داخل الأحساء تحتاج إلى غربلة ومتابعة ومحاسبة، وطالبت بهذا الشيء من على منصة الإمام جامع الإمام الحسين عليه السلام، ورفعت وكالة السيد القائد والسيد السيستاني، وقلت الوكالة تكليف وليس التشريف. احنا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم، والأمور أعتقد بالتدريج والترتيب راح نصل. حتى لو لم يحصل في هذه المرحلة سوف يحصل من المراحل القادمة، وإلا أتصور أن المشهد لن يشكل حالة من المقبولية كافية.
سيدنا، لماذا الخمس لا ينظر للديون للأفراد، بل ينظر فقط لفائض المؤونة ويأخذ المستحق منه؟
هذا شغلة الوكيل وليس شغل شأن الوكالة. فرق بين الوكيل والوكالة، الوكالة تعني هذا الشيء، لكن يبقى الوكيل يلتفت أو لا يلتفت، ينبه أو لا ينبه، مسؤولية الوكيل. أنا دائما أقول ربما يغفل المكلف عن الكثير من الأشياء. مسؤولية الوكيل أن يقوم بهذه القضية، أن ينبه المكلف على أنت ما جاي أهم شيء تشيل أكبر رصيد من المال وتودي للمرجعية بقدر ما أن يكون المقام المال في نصابه.
سيدنا السؤال الأخير، ما رأي سيد السيستاني في ولاية فقيه؟
يراها محدودة. بالنسبة للوكيل، السؤال هو الفرق بين الوكيل المباشر غير المباشر. أنا قلت لهم رفعت الوكالتين جدا. بالنسبة للوكيل المباشر هو الذي يأخذ الوكالة من قبل المرجعية مباشرة، الوكيل غير المباشر يأخذها بالواسطة كما هو يحصل في الكثير. يعني ترى أنا أقول لكم شيء، يعني أكثر الوكلاء الموجودين في المنطقة هم ليسوا من الوكلاء المباشرين للمرجع، وإنما هم مخولون من قبل بعضهم حسب التنسيق القائم بينهم وبين الوكالات التي خولتهم في القبضة والتصرف في حدود ما يمكن أن يتصرف. لكن بالنتيجة الوكلاء الذين هم يحظون بالوكالات الخطية هم ليسوا بهذا الرقم الخيالي المضروب. يعني
نستمع
بس خلي يكلم.
بالنسبة للتقارير أو الشيء المالية اللي تصدر من بعض الوكلاء، عندهم تحفظ البعض في ذكر الإيرادات ولكن المصروفات تذكر بالتفصيل. بالنسبة للنقطة الثانية، في بعض اللي يأخذون الوكلاء اللي يأخذون الأقماص، يعني نذكر لهم بعض الديون، يعني نذكر لهم بعض من غير ما هم يسأل. احنا نقول علينا قرض الفلاني على الشيء الفلاني، اي شيء فائض لو 100 ريال قاعدين له 5 وبعد، يعني رقم ذكرك لا شيء. وهل هنالك وجود اشخاص اكاديميين ودارسين في الاداره وكيفيه التصرف في هذه الاموال اللي تصرف بالنسبه للاقماص؟
بالنسبة للمخل نأخذ من الأخير، يعني جي وياها من الأخير، هل يوجد مجموعة أكاديمية تعمل في هذا الجانب؟ طبعا احنا لا نحكم على وضعنا بوضع البلدان الثانية. انت انت هنا ولست هناك، زين، انت هنا ولست هناك، وهذا يستوجب مفارقة كبيرة ترى ان تكون هنا ولا تكون هناك، واعتقد الحرتك فيه الإشارة. بالنسبة للأمر الثاني، أنه والله أنا أروح للوكيل والوكيل أهم شيء أنه يأخذ، شوف ما أنت مجبور بهالوكيل، خلها المرة توهقت وياه، ليش تروح لمرة ثانية؟ ما أنت ملزم به، حتى لو كتب اقترضت من الحق الشرعي وحطه في الدفتر مالك، ما أنت ملزم ترجع لمرة ثانية مع دفتره. اذهب الى اخذها المره، بس ليش اخذ مره ثانيه؟
ما عندي مره ثانيه.
لا، راح يجي له ثانيه، وراح يجي له ثالثه، وراح يجي له عشره. المشكله ان احنا نكرر هذا الشيء مع ان احنا يمكن ان احنا نتجاوزه مع شديد الاسف. المره الاولى والله شفت الامور غير واضحه غير بينه، اروح لغيره، وقد يكون الغير ربما أسوأ حتى، اروح للثالث. ها،
ثلاثه ذهبت، يعني نفس
إذا أنت ما تعتقد فيهم الخطأ، حين نسلم الأمر الواقع. إذا ما تعتقد الخطأ سلم الأمر الواقع، أنت افترضت جدلية خطأ. عندك كنا ثالث فرع ثالث في السؤال، انطوى فضل من السؤال.
في هذا الحضور الجميل نشكر السيد أبو عدنان على هذه المحاضرة الضافية، ونتمنى اللقاء في لقاء آخر على مائدة الفكر في منتدى السهل الأدبي. يرحب بالجميع، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.